أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى من جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله: سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا لبعض. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسألهم عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث. ولأنه لما قال: هل يغدر؟ قال: فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية، منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح. فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: أحدها، يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني، يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ. ولدلالة حديث أبي سفيان. الثالث، يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق كذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع، يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بك بي لم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه لا هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين وفي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم كما قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى عليه السلام، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر ولهذا قال أفلا تعقلون. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاج حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا في فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي متحنفا عن الشرك قصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذي اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار من بعدهم. قال سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به. ثم قال البزار ورواه غير أبي أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله ولم يذكر مسروقا. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان ثم قال وهذا أصح، لكن رواه وكيع في تفسيره فقال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقوله تعالى والله ولي المؤمنين أي ولى جميع المؤمنين برسله. قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا وهو أنهم
اشتوروا يعني تشاوروا يعني
نعم، أحسن الله إليكم. وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس. إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية، يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العوفي عن ابن عباس قال طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. وقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم ما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتج به عليكم. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند الله، أي يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع. قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم قال حدثني مالك بن دينار قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، وقال معناه أنه من أخذه بحقه فهو دينه ومن أخذه بغير حقه فله النار. ومناسب أن يكون ها هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة، حيث قال: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
المزارع
رسول نعم نعم أحسن الله إليكم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتيني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتيني بالكفيل، قال كفى بالله وكيلا، قال صدق، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمي بك.
استودعتكها.
أحسن الله إليك. وإني استو وإني أس وإني وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا. قال الذي أتيت فيه: قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعث في الخشبة، فانصرف ب1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في معل معل وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله.
معلق معلق الذي حذف أول إسناده.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولا عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث به، ورواه البزار في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد كذا قال، وهو خطأ لما تقدم. وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل ذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا
تحل
بالدجاجة. أحسن الله إليك. لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثني يعقوب قال حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته الناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، بمعنى لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فنذكر ما تيسر منها. الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال علي بن مدرك قال أخبرني قال سمعت أبا زرعة عن خراشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به. طريق أخرى قال أحمد حدثني إسماعيل عن الحريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي الأحمس قال لقيت أبا ذر
الجريري.
نعم.
وهناك المنفق سلعته.
نعم. في الحديث شيخنا؟
نعم.
أحسن الله إليك. طريق أخرى قال أحمد حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، أما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله عز وجل. قال قلته وسمعته قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحن أو يمشوا أحسن الله حتى يحوم أو يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قلت من هؤلاء الذين يشنأ الله عز وجل؟ قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف والفقير المختار ومختال والبخيل المنان، غريب من هذا الوجه. الحديث
لو تقرأ هذا الحديث مرة أخرى.
حاضر. طريق أخرى قال أحمد حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالوني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، أما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله عز وجل. قال قلته وسمعته قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا أو يمسوا.
السرى يعني المشي في الليل يعني. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
فيطول سراهم حتى يحن أو يمس الأرض
يحبوا
فينزل.
حتى يحبوا.
نعم،
آه.
أحسن الله إليك.
آمين. وين؟
حتى يحبوا أو يمسوا الأرض فينزلون
أن
فيتنحى.
يمسوا الأرض، يعني يحبون لو نزلوا فناموا أو ارتاحوا. نعم.
أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيهم فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قلت: ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجر الحلاف أو البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال: حدثني عدي بن عدي قال: أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أخرجه من حديث الأعمش. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الشقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عمي لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر اللي كانت في يده، فجحدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت: يا رسول الله، ما لي بينة؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن
رشدينو
سعيد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب
من
عنهما.
والديه، يعني منتفي من والديه.
نعم، متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. الحديث الخامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام يعني ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجل من المسلمين. نزلت هذه
لقد
الآية.
أعطي بها ما لم يعطه، يعني يقول مثلا جاءني فيها 100، وهو ما جاءه 100 ولا شيء، إنما يريد أن يغر بها المسلمين. نعم.
أحسن الله إليك. فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجل من المسلمين.
ليوقع
نعم، ليوقع فيها رجل من المسلمين، أحسن الله إليكم. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي: حسن صحيح. قوله
نعم،
تعالى:
حسبك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
اللهم آمين وجزاكم.
تفضل شيخ اسلام.
أحسن الله إليكم سيدي.
اللهم امين يا رب عليك.
من قول الله تعالى: وإن منهم لفريقنا يا سيدي.
نعم.
إسنادكم شيخنا الإمام ابن كثير رحمه الله قال: قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر الله تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. قال تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه فإن عنا وهب فإن عنا وهب ما
صحيح.
بأيديهم
لا لا لا،
وهب
وهب رضي الله عنه يقول
نعم
إني التحريف ما هو إلا تحريف المعنى. فابن كثير
نعم
يريد أن يقول إن تحريف اللفظ أيضا موجود. نعم
نعم نعم الله عليكم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم، بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي
وهو
كتبه
من
من
باب
عنده.
تفسير المعرب المعبر وفهم كثير
المعبر
منه،
المعبر
كأن والله أعلم يريد أن يقول إن المترجم الذي ترجم عن اللغة الأخرى سواء كانت العبرية أو اللغة التي كان فيها اليونانية التي كان فيها الإنجيل، لما نقله إلى
نعم
العربية حرف وبدل. نعم،
نعم
وقع خطأ كبير يعني. نعم
نعم نحصل الله عليك.
جميل.
وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء.
يبقى
قال
إذا
تعالى:
وهب يمكن أن يؤول كلامه على هذا على هذين التأويلين. نعم.
نعم سيدي. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد؟ وإليه تدعوننا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، إنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي وربيع بن أنس وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أي تعلمون
نعم
تعلمون أي تفهمون أو تفهمون معناه، وقرئ تفهمون
يبقى
معناه
الأولى تعلمون، يعني كما قلنا إن
تعلمون.
الضبط في الرسم فقط هو الذي يريد أن يجعل القراءة المذكورة دائما هي قراءة حفص، لكن ده عشان حرق الطباعة بس. نعم.
تمام يا سيدي، أي تفهمون معناه وقرئ
يبقى الأولى يبقى تعلمون تفهمون
تعلمون.
معناه.
نعم سيدي، تعلمون أي تفهمون معناه وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين
ولا ايه؟
أربابا، أي ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر الله تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام: لمهما أتى الله أحدكم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وقال ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي: يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق: إصري، أي ثقل ما حملتم من عهدي، وما حملتم من عهدي، أي ميثاق الشديد المؤكد. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي عن هذا العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لأن
ما
بعث
بعث الله
لأن لئن بعث لئن بعث
ما
الله
بعث
محمدا
الله نبيا من الأنبياء إلا
ما
أخذ
بعث
عليه
ما
الميثاق.
بعث نعم ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعثت محمدا،
بعث محمد
لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد
أن
ما قاله
يصدق
أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي بن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخي لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الأحاديث له قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادته وحده لا شريك له، الذي وله أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع.
لا
وقد
يخالف ولا يمانع.
يخالف أحسن الله عليكم سيدنا الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة، فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن الناظر العسكري قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا محمد بن محصن العكاشي قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وقد ورد في الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وسيأتي له شاهد من وجه آخر، ولكن المعنى الأول للآية أقوى. وقد قال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: هو كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال أيضا: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون، أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي من الصحف والوحي والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، هو يعقوب الاثنى عشر. وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: أي يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن الإمام أحمد عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم من طريق داود بن أبي هند به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله فيه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. فقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العناية؟ ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه، أنه من تاب إليه تاب عليه. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى متواعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هكذا رواه وإسناده جيد. ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقضي الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلال، وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة، والله أعلم. ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمارها وسهلها ووعرها وبردها وبحرها. وقال إمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول نعم. قال: فيقول نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجاه البخاري ومسلم. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربي شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي ربي نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: لن تنالوا البر، قال: البر الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله. هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم لا يتابعنه، وقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؟ إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا: فعندها نفارقك، ولو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل الآية. ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد عن عبد الحميد به. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قال: الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر،
صحيح.
كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قالوا: يلتقي الماءان فإذا عال.
تذكر يعني كيف تأتي بأنثى وكيف تأتي بذكر.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قالوا: يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت،
المآني
وإذا
هو مرفوع
الماءان
بالألف.
يلتقي. نعم سيدي، يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا علا ماء المرأة آنست. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده، أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر. فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطف لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن وليد العجلي به نحوه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرق النسى بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم، ويقلع الواجع عنه بالنهار، فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق. وهكذا قال الضحاك والسدي، كذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره، قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. قال: وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال: وآتى المال على حبه، وقال: ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبين زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته، وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه
كل هذه كل هذه يعني مصادر بيان اعتقاد زيف. نعم، شرع في الرد.
النسخ الذي وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعة، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلنا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى:
حسبك خير، جزاك الله خيرا،
اللهم إني
وبارك
أسألك.
لك. تفضل يا شيخ مصطفى. الشيخ معاوية موجود؟
نعم شيخ.
يا مرحبا. طيب شيخ معاوية
يا
يقرأ
شيخ.
شيخ. هذا دوره وهو أحق به.
نعم. أنا العين
جزاكم الله خير. تفضل شيخ معاوية.
الله يكرمكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: قل صدق الله، عفوا، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال مبارك، أي وضع مباركة، وهدى للعالمين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا شريك عن مجارد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة، قال: كانت البيوت قبلة، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. قال: وحدثنا أبي، حدثنا الحسن قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن العرة قال: قام رجل إلى علي فقال: ألا تحدثني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في سورة البقرة، فأغنى عن إعادته. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، وصحيح قول علي رضي الله عنه. فما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة، فبناه آدم ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون في بها ويخضعون عندها، وقيل أن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد بن شعيب ومقاتل بن حيان. وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى المطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري. مصروف؟
نعم، عن المغيرة، لأنه
محمد. نعم، عن المغيرة. نعم نعم نعم، أحسن الله إليك. وقال عكرمة في رواية: وميمون بن مهران البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان بكة موضع البيت، وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر والقادسة لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والناسة بالنون وبالباء أيضا. الباسة والحاطمة والنساسة والرأس وكوثة والبلدة والبنية والكعبة. وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع من البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملتصقا به جدار البيت، حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس في قبله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. قال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله مقام إبراهيم قال الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صلب ويدخل الحرم فيلقاه مقتولا
فيه. قوله تعالى ومن دخله كان آمنا،
نعم، وقوله ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة
ينقطع عندك،
ويدخل الحرم فيلقاه مقتولا فيه
يتقطع الصوت. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. وقوله من دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه من المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ومن دخله كان آمنا، قال من عاد بالبيت أعاده البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. صوت جيد شيخنا؟
ممتاز ما شاء الله.
نعم. وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع أشجارها وقلع ثمارها وحشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، أو إلا الإذخر. نعم،
إلا الإذخر. نعم، إلا الإذخر. وهذا الحديث وغيره مما يدل على أن هذا الأمان هو أمان شرعي، أمر شرعي وليس أمرا قدريا.
نعم. ولهما عن أبي مثله أو نحوه، ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنتي أزهر السمان قال حدثنا أبو عاصم عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم قال حدثني زياد ابن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال: آمنا من النار. في معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصر عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورية. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد المهارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به. ورواه الشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس من نحوه. وروي من حديث أسامة يزيد من أسامة يزيد من حديث أسامة يزيد. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البخاري.
لعلها أسامة بن زيد.
نعم نعم وروي من حديث أسامة بن زيد. نعم
نعم
أحسن الله عليك.
وقال في نفسه هكذا يعني.
نعم جميل. وقال الإمام أحمد حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يا رسول الله في كل عام فسكت قال يا رسول الله في كل عام قال لا ولقلت من عنه وجبت فأزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به ثم قال الترمذي حسن غريب وفيما قال نظر لأن البخاري قال لم يسمع أبو البختري من علي وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطان عن جابر رضي الله عنه عن سرقة بن مالك قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد وفي رواية بل لأبد وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر يعني ثم الزمن ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجنا من البيوت وأما الاستطاعة فأقسام تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل فقام آخر فقال أي حج أفضل يا رسول الله قال العج والثج فقال آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة وهكذا رواه الإمام رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد فهو الخوزي قال الترمذي ولا نعرف إلا من حديثه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كذا قالها هنا وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث لكن قد تابعه غيره فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلست إلى عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما السبيل قال الزاد والراحلة وهكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به ثم قال ابن أبي حاتم وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقد حدث نحو ذلك وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتب الأحكام والله أعلم وقد اعتنى الحافظ أبو بكر ابن مردويه بجمع طرق هذا الحديث رواه الحاكم من حديث قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله من استطاع إليه سبيلا فقيل ما السبيل قال الزاد والراحلة ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران ابن أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل رواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضريري به وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله ما استطاع إليه سبيلا قال من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا وعن عكرمة مولاه أنه قال السبيل الصحة روى وكيع بن الجراح عن أبي جناب يعني الكلبية عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال ومن استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس هو مجاهد وغير واحد أي أيوة ومن جحد في رضا الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم وشاذ ابن فياض قال أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني قال أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره ما يتى يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم إبراهيم به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكره بإسناده مثله. رواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم ابن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو بن مسلم الباهلي به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال مجهول والحارث يضعف في الحديث. وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي والحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أنا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا استند صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال عمر بن الخطاب قد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين.
جزاكم الله خير. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.